هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ حمدي محمود الزامل، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 61 حتى نهاية الآية 70 من سورة الفرقان الكريمة.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، ونحن نلتقي مع حضراتكم وسلسلة حلقات رجال من بلاد فارس، وسنكون في هذه الحلقة مع جانب من حياة أحد مفكري بلادنا وشعرائها، ألا وهو الشاعر والحكيم عمر الخيام النيسابوري. وقد سمعتم بالطبع مستمعين عن المقدرة الأدبية والشعرية الفائقة لهذه الشخصية الخالدة في تاريخ إيران، ولكننا سنتعرف أيضا ومن خلال هذه التمثيلية على التأثيرات الاجتماعية لهذا الشاعر والعارف الشهير. حكايتنا في هذا اليوم مستمعينا، والتي خصصناها لاستعراض جانب من جوانب شخصية الشاعر والحكيم الشهير عمر الخيام، تسلط الضوء على المكانة الكبيرة التي كان حكماء إيران وعرفاؤها وشعراؤها يحتلونها في قلوب الناس، والتي كثيرا ما كانت تؤدي إلى رعاية حرمة هذه الشخصيات والنزول عند رغبتها وإرادتها، كما حدث في حكايتنا لهذا اليوم، حيث نرى فيها الشاعر عمر الخيام وقد انضم إلى إحدى القوافل المتجهة إلى بيت الله الحرام عبر الصحراء القاحلة مع تلميذه المخلص الشاب مسعود، حيث سيكون لهذه القافلة حكاية طريفة مع أحد قطاع الطرق سنتعرف عليها في تمثيليتنا لهذا اليوم. ندعوكم للمتابعة.
أيها الناس، يا حجيج بيت الله الحرام، تيقظوا وكونوا على حذر، فإني أخشى أن تداهمنا الخيل، فهذه أرض سعاليك وقطاع طرق. فلقد حدثني الكثير من رؤساء القوافل عن مخاطر هذا الدرب.
إذن فلما سلكت بنا هذا الطريق؟
صديقة، لما سلكت؟
لم يكن لدينا سبيل آخر يا فتى إلا أن نطأ هذه الأرض القاحلة كي نبلغ الحجاز، فكل السبل تحف بالمخاطر أكثر من هذا السبيل. ولقد أشرت العديد من رؤساء القوافل فأشاروا علي بهذه الأرض.
فما هو سبب قلقك؟
قد قيل لي إن على هذا الطريق قاطع طريق يدعى شعيرة، وقيل إنه صاحب بعض من مروءة، ولكنه قاطع طريق في نهاية المطاف، ومهنته غزو القوافل وسلب الناس.
ليت سيدي لم يقفل معكم.
لو لم يرافقنا لالتحق بغيرنا من القوافل بأداء فريضة الحج.
لعله في النهاية.
يا فتى، إن سيدك الذي أراه لا يكترث لأي شيء من حوله حتى قطاع الطرق، ما فتئ عاكفا على قراءة الكتب منذ انطلاقنا، فلا تكن قلقا عليه أكثر مما يجب هو على نفسه.
نعم نعم، إنه شاعر مقتدر ورجل علم، وهذا ديدنه، ولو خشي اللصوص لما سار إلى مكة. كل ذلك صحيح، لكن من واجبي كتلميذ له أن أعتني به وأخشى عليه الدوائر.
افعل ما بدا لك ولا تتوانى في ذلك. أيها الناس، أيها الناس، يا حجاج بيت الله، توقفوا
توقفوا يا حجاج بيت الله،
توقفوا وحطوا رحالكم ها هنا، فلنسترح قليلا ثم نواصل المسير.
توقفوا اسمعوا ما يقول الرجل.
أي سائس أنت؟ هذا وقت النزول؟ ألم تقل إن اللصوص يتربصون بنا؟
أجل، هو كما تقول، ولكن ألا يجب أن نمكث قليلا لتستريح الإبل والدواب؟ فقد انطلقنا بعد صلاة الفجر، ها نحن نشارف مغيب الشمس، أولا تريد لهذه الدواب أن ترعى تأكل وتشرب؟ ثم ألا تريد الصلاة؟ والآن امضي يا فتى وقدم العلف والماء لمطية سيدك. هيا انطلق.
وسرعان ما همت القافلة مستمعين على الرحيل، مسلمة أمرها إلى الباري تعالى، فهو رب البيت الذي تتجه إليه، وهو الذي سيتكفل بحمايتها. كان هذا الشعور هو السائد بين أفراد القافلة، وخاصة حكيمها المرافق لها الذي كان مكبا على كتبه وأوراقه، ذاهلا عن كل شيء وموكلا أمره إلى خالقه.
أيها الناس، أيها الناس، يا قوم، وضبوا متاعكم وشدوا الرحال، فإنا منطلقون. هيا شدوا الرحال،
شدوا الرحال،
شدوا الرحال. هيا
مولاي، أستحلفك الله أن تترك القلم والدوات وتغلق الكتاب، فإنك وخلافا للآخرين تنهمك في العمل والجد والقراءة والكتابة في وقت يستريح فيه الناس.
إن هذا العمل هو أفضل استراحة لي.
نعم، لقد شاهدت ذلك مرارا في الأسفار المختلفة وفي هذه الرحلة أيضا. فحين تضطرون فيه إلى مسايرة الآخرين والاكتفاء بالركوب لطي الطريق، تصعب عليكم الأمور.
لا، وما الصعب في ذلك؟ بل حتى في ذلك حسن وخير، فإنني سأحظى بما حولي من الجمال، وكله من لطف الله جل وعلا.
يا فتى.
نعم.
أيها الحكيم الجليل، ألا تنطلقان؟
نحن على وشك ذلك يا سيد.
كنت منتبها إليك أيها الحكيم، فحين جنح الجميع إلى الاستراحة كنت منهمكا في القراءة والكتابة. أخشى أن تكون قد نويت المكوث والاستراحة الآن.
لا، فنحن منطلقون معكم أيضا.
نعم نعم، هو كما تفضل مولاي، حتى أنه تفضل ببعض النصائح، سوف أتيك برحلك يا مولاي.
نصائح؟ من الأفضل أن تنطلقا الآن ثم تتحفانا بنصائحكم في الطريق.
عندما هذا الشاب النجيم يتفوه على رسل الشباب، فأين أنا وإسداء النصائح؟ بل كلي شوق لسماع نصائحكم، وما أنا إلا مستمع ولست بمتكلم.
مولاي، هذه مطيتكم، فاركبوها.
ذا الطريق طويل، شكرا. وكذلك الوقت لتبادل أطراف الحديث. والآن حثوا خطاكما كي تلتحقا بالآخرين.
إن شاء الله، إن شاء الله.
أيها الحجاج،
نعم نعم يا
أيها. أيها الحجاج،
نعم.
يا إخوتي، من الآن فصاعدا علينا الحذر، فكما سمعت من الأدلاء ومن سلك هذا الطريق من قبل سوف تزداد المخاطر ويقل الأمن، فعلينا الحذر.
صحيح.
اجعلوا شبابكم خلف شيوخكم. إن أسرعنا فلسوف نجتاز هذه الأرض المحفوفة بالخطر.
نعم صحيح.
صدق.
قد كانت استراحتنا قصيرة يا مولاه، ليتنا أطلنا المكوث حتى يزول عنا التعب وعن مطايانا، فنخرج من هذه الأرض المحفوفة شعبها بالخطر.
ولكنها كانت فرصة جيدة.
بالنسبة إليكم نعم، أما بالنسبة لي فالخير فيما وقع، لأنكم على الأقل سوف تأخذون قسطا من الراحة على راحلتكم، رغم أنك ستشخر نفسك بما حولك من جمال المنظر كما تفضلت.
اللهم لك الحمد والشكر. بسم الله.
ليتك وضعت حقيبة كتبك وأوراقك على راحلتي يا مولاه.
فتسرق علمنا قبل أن يسلبنا قطاع الطرق ثيابنا، ليس كذلك؟
علمكم حاشا لله يا مولاي، إن الله لا يأبى لهذه الأوراق والقلم والكتب من أن يمسها سوء، ولا سوف يحفظها حتما.
دعك من الجد، فإني أمازح معك. أي بني الطيب، كف عن المبالغة وادخر قوتك لاجتياز ما تبقى من الطريق.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي، الرجل قد حذرنا من الصعاليك، فليس من الأفضل أن نخفي الكتب وأدوات البحث والدراسة تحت حمائل جمالنا؟ عسى أن تكون بمأمن من عبث اللصوص.
أي عبث يا فتى؟ ما هذه إلا حفنة من الأوراق والأقلام، وبماذا تنفعهم حتى جعلتك قلقا لهذا الحد؟
على كل حال،
إن كانت قيمة هذه الأوراق بالنسبة إليهم كالمجوهرات والمسكوكات والدنانير فلتكن من نصيب الصعالي، علها تنفع.
نعم، ولكن يا مولاي،
ولكن ما تلبث المتاعب أن تحدث، فلقد حدث ما كان قائد القافلة يخشاه، فما هي إلى سويعات حتى تعرضت القافلة لهجوم من قطاع الطرق، وكان مسعود أكثر أفراد القافلة خوفا، ولكن لا على نفسه وإنما على أستاذه الحكيم، ولذلك فقد كان يلح عليه في استغلال الفرصة والهروب دون أن يلقى من أستاذه أذنا صاغية، وتشاء الإرادة الإلهية أن يحدث موقف طريف بين اللصوص والخيام سنتعرف عليه في المقطع التالي من تمثيليتنا.
يا
مصيبتان. يا إلهي يا إلهي يا قدام، احترسوا واحتموا، احترسوا.
وويلاه، حدث ما خشيت أن يحدث. يا مولاي أسرع أسرع يا مولاي، فلنلجأ إلى خلف هذا التل الذي على يميننا ونختبئ يا مولاي.
ولكن يا مسعود،
ليس لي لكن نفع هنا من هذه الجهة يا مولاي. تقدم لكي نختبئ خلف ذلك التل على يمينك. هيا يا مولاي.
هيا. فتشوا رحالهم بدقة.
يبدو أن قافلة دسمة سأقها القدر لنا.
أخبرني أيها الرجل العجوز، من أين أتيتم وإلى أين وجهتكم؟ هيا قل لي.
من نسابور، كلنا مسلمون.
لم نكن نعلم أن الكفار والمجوس لا زالوا يعيشون في نسابور أيضا. لم لم يأتوا معكم؟
أين وجهتكم؟ هيا أيها الرجل العجوز تكلم.
نحن متجهون إلى بيت الله، إلى مكة إن شاء الله.
تقبل الله منكم. لقد أديتم حجكم عندما أصلحتم على مجموعة من الجائعين والعاجزين.
ولكنكم
اخلص أيها الرجل العجوز، أكمل يا سيدي، تفضل.
إن الله لا أعلم كيف يهيئ أسباب رزق عدد من المسلمين الجائعين والهائمين في الصحراء، فيبعثكم أنتم الذين تمتلكون الثروة بحيث تستطيعون الحج.
إلا أن الله نفسه نهى عما تفعلونه.
ماذا؟
واعتبره من الكبائر. فإن كنتم جائعين وعاجزين قضينا حاجتكم، فلماذا تقطعون علينا الطريق وتنهبون كل ما نملك من زاد لسفرنا؟
اعلم يا قائد القافلة، إن ما تسميه كبيرة هو جهاد في نظرنا. هل فهمت؟
يبدو لي أنك رجل قد خبرت الدنيا، فمن المستبعد أن تمزح أو أن تكون تقول ذلك عن صباوة أو جهل.
قل لي أيها الرجل العجوز، أي مسلم يرتضي أن يكون هنالك مسلم جائع في حين تخرج أنت وأمثالك للحج لأداء فريضة هي من فروع الدين؟ ها؟
إن تكن من فروع الدين فإنها واجبة عند التمتع.
امنعوهم امنعوهم عن الطعام، لا ترحموهم أبدا.
يا حمدون، ألم أنهك عن سوء التعامل مع كل طائن في السن، شيخا كان أم عجوزا؟ عصيت أمري
مولاي الحكيم. لقد انعقد لسأل من الخوف. إنه
إلزم الصمت يا مسعود، إلزم الصمت.
ولكن أليس من الأفضل ما داموا منشغلين بالباقين أن نهرب وننقذ أرواحنا وأموالنا؟
ويحك يا مسعود، إن مجرد اختبائي بعيدا عن الناس هو الجحيم بعينه، فكيف بي إن لفت بالفرار؟
يا أبا الصعاليك، إن أنت تؤمن بما تدعي فأطلق سراحهم ليزوروا بيت الله الحرام، فيرحلوا من هذه الدنيا قريبي الأعين.
هل سمعت ما يقول الرجل يا شعير؟ خفضت لهم جناح الذل فزادوا من جشعهم وطمعهم فيك.
اعلم يا قائد القافلة، اعلم علم اليقين أن قصدنا تحصيل الرزق لا النهب والسلب.
أيها الحكيم العزيز، لماذا أنت منشغل بمشاهدة هؤلاء اللصوص؟ وهل يستحقون المشاهدة؟
اسكت يا مسعود، فرأيهم فيما يمتهنون لجدير بالاهتمام.
يا حمدون، كما أمرتكم لا تقسوا عليهم، خاصة الطاعنين في السن، ومعظمهم من الشيوخ والعجزة. ولا تجعلني.
يا ويلنا، ها هو ذا شعير يترأف ويتعطف مرة أخرى. ونحن في هذه الأرض الجرداء.
يا شعير، 5 أيام مضت ولن نصبو على أي قافلة، وتريدنا أن ندعهم يرحلون في أمان الله يا شعير؟
لا، ولكن تحلوا بالمروءة كي تنزل البركة عليكم.
المروءة؟ لو كانوا يمتلكون المروءة لما توجهوا للحج.
يا صاحب المروءة، قبل أن تسوء الأمور أكثر، هب لنا من الزاد ما نبلغ به الحجاز وسنكون لك شاكرين.
ماذا يقول النووي؟
ماذا يقول؟
أيها الحكيم، لقد اشتد شجارهم، فلنستغل هذه الفرصة ونهرب.
لا لا، إن عزمنا على الهرب يجب أن نأخذ معنا تلك الإمرأة العجوز.
العجوز؟ ماذا تقول؟
نعم، ليس من المروءة تركها، وإن فعلنا فسيكون حجنا خطيئة كبرى لا عبادة.
يا شعاي،
يبدو أنك لا تنوي تقسيم الغنائم وتريد لهم الرحيل بسلام أيضا.
أخلص.
أخلص؟ بل أرى أن عليك فعل ذلك.
نعم صحيح. عليك اللعنة يا حمدون، ظننت أنك صعلوك ولست قاطع طريق. تأكد لي الآن أنك نذ جبان، فوالله لولا إصرار يعقوب لما قبلتك في عصبتنا.
تنح جانبا يا شعار، ولا تحل بيننا وبين القافلة، وإلا اضطررت إلى تنحيتك بالقوة.
ماذا تعلم يا شعير؟ اسكت أنت يا عبدون.
مولاي يا حضرة الحكيم، هل ترى؟ أستحلفك بالله في أن نستغل الفرصة وننجو بجلدنا.
قد أخطأت فهمي يا مسعود، أخطأت. فاسكت وانصت، ففي صدر الرجل خير مكمون.
ولكن الأمور لا تبقى على حالها مستمعينا، فإن قطاع الطرق سرعان ما يكتشفون أمر مسعود وأستاذه الخيام، فيتعقد الموقف في الظاهر، ولكن الرحمة الإلهية ما تلبث أن تتدارك القافلة وهي في ذروة يأسها وقنوطها من الحياة. الأفضل مستمعينا أن تروا بأنفسكم كيف نزل الفرج على القافلة ومن كان سببه.
يا شعير، إن كنت لا تريد سلبهم فلماذا قطنا نحوهم؟
ما قلنا يا شعير، لقد ظننتهم من بعيد تجارا شبابا،
والآن قد تبين لنا أنهم ليسوا كذلك.
نعم،
فهل نشايعهم إلى الحجاز في حفظ الله؟
هل تخرس أم أخرسك بسيفي؟
أحمل علي لترى أن السيف هو الذي يأمر وينهى.
فلك الشهب قال لي أفتازوا لي حكم القضاء في الأكوان، لو غدا لي في السير أدنى اختيار لم تجد أدورك الحيران.
ماذا تفعلان أنتم الاثنان؟ ماذا تفعلان؟ هل سمعت؟ هل سمعت؟
دعوني،
لقد أنشد أشعارا لك
يا بابي حنانة. لا يمكنك.
ماذا تفعل يا فتى؟ ما هذه ببروءة؟
أين كنت مختبئا يا هذا؟
سمعتك تنشد فاسمع مني. لو كنت رب اختيار ما أتيت إلى الدنيا ولم أرتحل عنها ولم أبني، ما كان أسعدني لو لم أجئ أبدا للدهر يوما ولم أرحل ولم أكلي.
يا حضرة الحكيم، لقد كنت مختبئا فلماذا كشفت عن نفسك؟
تقدم أيها الرجل، من أنت لتنشد مثل هذا الشعر في هذه الصحراء القاحلة؟
لا يهم من أنا،
أظن أنك تعلم ما تفعله، ولكن ليس بما يكفي.
إن هذا الرجل الحكيم وذلك الشاب رافقان من نيسابور.
نعم، إنه أستاذي الحكيم النيسابوري عمر الخيام.
الحكيم الشهير؟
لم أكن أعلم أن في هذه الصحراء شعراء وحكماء.
الشعراء؟ لا
مسعود، فالصحراء أينما تذهب هو ملك الله. أنا أيضا لم أكن أتصور أنه يمكن قطع الطريق على عباد الله في صحراء الله هذه.
هل جربت حتى الآن كيف يتحول أملك إلى يأس؟
وكيف يمكن أن نفقد الأمل والله موجود؟
إن في كلامك روحا يا رجل.
أنت عارف بالروح؟
لا يمكنني أن أكون كذلك. أنت تنظر إلى قطعي للطريق، ومع ذلك فإنك ترى غير ذلك.
لا لا، وحده العالم بما في صدور مخلوقاته.
أراك تتمتع بالقريحة الشعرية، هل تعلم ما أنشدته من أشعار؟
إنها مجرد أبيات لأحد الشعراء.
يا حضرة الأستاذ، أخبره أنها لك كي ننجو منه.
دعنا نرحل.
ليس من سبيل إلى ذلك.
ماذا؟
أسرع أيها الرجل العجوز، هل تظن أنني سوف أغض النظر عن جوهرة قافلتك بهذه السهولة؟
لقد ساءت الأمور أكثر، سوف نبقى في أسره حتى وإن أطلق سراح الجميع.
أيها الشاب، إلزم الصمت. طيب، ماذا تريد في مقابل إطلاق سراحه؟
ومتى قلت إنني سأطلق سراحه؟
عندما قلت لا تعجل، ماذا تقول؟
لقد تيقنت الآن أنك من أصحاب الفطنة والكياسة. لم أرى حتى الآن في هذه الصحراء قافلة وجهتها الحج وتصطحب رجلا مثلك.
إذن هناك سببان لإطلاق سراحه، أليس كذلك؟
إن كان بالإمكان الوثوق به.
لماذا يهمس ذلك الشاب بالكلام دائما؟ ها؟
إن الوقت يداهمنا يا شعير، والأوضاع مضطربة، فلننهب أموالهم ولنعد إلى مقرنا.
نعم صحيح ما يقول.
اعلم يا يعقوب أن ما تأخذه من هذه القافلة ستأخذه مني.
ماذا يقول هذا الشعير؟
والآن دع ما أخذته وامضي.
ماذا تقول يا رجل؟
ماذا تقول؟
ما سمعت في هذا الدير الخراب؟ هل تسمع أيها الشاعر؟
نعم، لقد عدت إلى رشدك في هذه المرة.
ما كان أسعدني لو لم أجئ أبدا للدهر يوما ولم أرحل ولم أكن. امضوا لشأنكم يا قائد القافلة، اجمعوا أموالكم وانطلقوا، وإن اعترضكم أحد قلوا له إن شعيرا هو الذي أطلق سراحه.
لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟
الحمد لله يا رب. سأخبرك بنفسي كي يطلق سراحي من أنتم متجهون إليه.
لقد حدث ما كان ينبغي أن يحدث، فليحفظك الحق يا رجل.
لو أردت أن أراك على حدة فماذا أفعل؟
تعال إلى نيسابور وقل إن لديك موعدا للقاء عمر الخيام. من هو عمر الخيام حتى لا يستقبل من استقبله الله؟
وكيف لي أن أعلم أنه قد استقبلني؟
إن الله لا يذكر العبد قبل أن يذكره. امضي، أمضي إلى خلوتك فإن عليك أن تخلو.
أطال الله عمرك أيها الحكيم. هيا هيا تحركوا بسرعة. فلننطلق. حينما تصلون إلى بيت الله فادعوا لهذا الحكيم ولعبد الله شعير هذا.
هيا يا رجال.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
هيا 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 هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
مستمعينا، وعند هذه النهاية السعيدة التي آلت إليها قصة تمثيليتنا لهذا اليوم بفضل حكمة الخيام وحسن معالجته للأمور، نعم نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، آملين أن نجدد اللقاء مع حضراتكم عند شخصية أخرى والمزيد من المواقف التي خلدها التاريخ.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرن، وخدك للناس لا تصعرن. Thank you. قد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
العمارة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية
مستمعين الأفاضل يقسم المرحوم الأستاذ محمد كريم بيرنيا أحد أبرز الباحثين في أصول هذا الفن العريق طرزه الإيرانية على ستة آخرها الطراز الأصفهاني الذي راج من القرن العاشر إلى الثالث عشر الهجري وذلك خلافا للاسم الذي اشتهر به فهو في أصله مشتق من الطراز الأذري لكنه ترك بصمات جلية في أصفهان
نعم أحبتنا حكم الصفويون إيران من عام 908 إلى 1149 للهجرة الموافق لعام 1502 إلى 1736 للميلاد ويعود نسبهم إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي وكان يقطن في شمال غرب إيران بمنطقة أذربيجان وكان جدهم الأعلى عارفا وله الكثير من المريدين ويعد الشاه إسماعيل مؤسس السلسلة الصفوية من أحفاد الشيخ صفي الدين وقد فتح نواحٍ مختلفة بحد السيف وأقام سلطانه وتم في عهده اختيار المذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا في البلاد
لقد عملت السلسلة الصفوية على توحيد البلاد وترويج المذهب الجعفري وتشجيع الصناعات الداخلية وتوسعة الطرق التجارية وتأمينها وإيجاد المباني الكثيرة وترويج الفنون المختلفة لقد شهدت إيران في هذه الحقبة تطورات عمرانية كبيرة تجلت في أصفهان مركز الحكم حيث أقيمت المباني الكبيرة وشقت الطرق والجسور والميادين والتكايا فأضحت أصفهان مدينة جديدة التأسيس وحاضرة فريدة ليس في إيران وحسب بل في عموم الشرق ويرى المستشرق الروسي فلاديمير مينوريسكي الصفوية ممثلين للموجة الثانية من الأتراك من حيث العرق والتنظيم الاجتماعي حيث كانوا ينشدون إيران الموحدة لقد كان الصفويون في واقع الأمر جزءا من الأتراك الذين ذابوا في بوتقة الثقافة الإيرانية
أعزائي الكرام فنون العمارة ذات الطابع الديني من أهم فروع الفنون في إيران إبان العهد الصفوي وكانت متأثرة بالقواعد والأصول الهندسية القديمة الطراز الإصفهاني قائم على بناء فناء مركزي وأربعة إيوانات في الأطراف في الأبنية الكبيرة وكان الأمر يتم بهذه الصورة وصولاً إلى تركيب واقعي الأصل في هذا الطراز هو إقامة مبان واسعة جداً أدت لابتكارات رائعة في الإنشاء ويتجلى الطراز الإصفهاني في العناصر القوسية المتكررة والمتقارنة إذ كانوا يعمدون في المباني الكبيرة إلى إيجاد حالة من المتوالية البصرية لملء الفناءات المملوءة والفارغة لإضافة مسحة جمالية على عموم البناء. على سبيل المثال كانوا يملؤون الفناءات الخالية من الأحواض والحدائق أو الفناءات المسطحة بين مبان متعددة، وشاع اعتماد هذا النموذج في المقابر والقصور، وقد روعيت في الطراز الإصفهاني الفواصل بين الأرض والسقوف ليكون هناك متسع لوضع الشبابيك وإضافة التزيينات الداخلية. فقصر عالي قابو صمم عند الطبقة الوسطى من البناء الظاهر تصميما يظهره فناء خاليا عند النظر إليه من بعيد.
مستمعين الأفاضل، لقد أدت المساحة الكبيرة في الأبنية في ذلك العهد إلى ظهور ابتكارات هندسية في الفناءات المبنية على الطراز الإصفهاني، فقد كانت الإضاءة داخل الأبنية محيرة تثير تعجب الناظرين. ففي مسجد الشيخ لطف الله في أصفهان كانت تطفي انعكاسات النور المتضادة تناسبا وجوا من الطمأنينة والروحانية، ودهاليز المدخل إلى المسجد ذات السقوف الواطئة المؤدية إلى صحن المسجد رائعة فنية نادرة. وهناك جنبذ جميل لا نظير له يشير إلى السماء الممتدة ويبدو وسط الجنبذ من الداخل وكأنه الشمس التي تنشر ضياءها، وترى شبكة من الأشكال اللوزية المنحنية تبعثر الأشعة النورية في أطراف الصحن كافة. يصف المستشرق الشهير آرثور بوب الجنبذ الجميل في هذا المسجد بالقول: إن الجنبذ تجسيد لاعتلاء السماء في الأصيل.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن إلى متابعة ما تبقى من البرنامج.
أيها الأفاضل، من خصوصيات الطراز الإصفهاني في العمارة بساطة التصاميم والاستفادة من الأشكال الهندسية المبسطة والأشكال والخطوط المنكسرة، خلافاً للطراز الآذري الذي يعتمد التصاميم الهندسية المعقدة. وشاعت في هذا الطراز المعماري القباب والجنابذ المفرغة والقاشاني الملون في تزيين السطوح والجدران بالاستفادة من مواد البناء ذات الجودة العالية والمتماسكة. وفي استعمال القاشاني الملون كانوا يأتون بالكاش الخزفي فيقومون بطلائه وتلوينه ثم يضعونه في الفرن لإعادة فخره من جديد، ثم يقومون بنشر القاشاني على السطوح والجدران تبعا للزخارف والتصاميم الأولية.
نعم أعزائي الكرام، استعملوا الآجر والخشب في تكسية زوايا السقوف أحيانا كما في منطقة جلفة بإصفهان، وجعلوا الألواح خشبية على شاكلة صدف الأسماك وضموا بعضها إلى بعض. كانت هذه الطريقة الفنية تضفي زوايا السقف مسحة جمالية، وكان اللون الأصلي للقاشاني المستخدم في ذلك الوقت اللاجوردي. وفي العموم استفادوا من طيف اللون الأزرق واللاجوردي والأزرق الغامق والسمائي واللاجورد المطعم بالعناصر المعدنية، حيث كان هناك منجم بالقرب من مدينة كاشان القريبة من إصفهان نسبياً، وقد دمر المنجم زلزال ضرب المنطقة فتراجعت الاستفادة من القاشاني الملون في البناء.
ومن خصوصيات العمارة الإصفهانية مستمعين الكرام إيجاد الشبابيك الصغيرة عند مداخل الغرف وأحيانا على جهتي المدخل للاستفادة من الضياء والهواء معا. وكانوا يوجدون المنافذ بالخشب أحيانا وبالجص والخزف أحيانا أخرى. ومن المناطق الباردة يستفاد من قطع صغيرة من الزجاج بأشكال هندسية جميلة إضافية لمنع دخول الهواء البارد، يطلق عليها اسم الشراع المروحية أو القمرية.
أمثلة هذه المنافذ مستمعين الكرام في المنزل الصيني في أردبيل وكنائس جولفا وأنك في أصفهان، وحيث أضيفت نقوش ورسوم للأسماك والأوراد والأغصان والطيور على الزجاج الملون. يشاهد نوع آخر من هذه المنافذ في الطراز الأصفهاني، وهو المشبكات المتحركة المبنية بطريقة الأعلى والأسفل لا على شاكلة الباب أو الشبابيك المعتادة، وهي طريقة يشغل حيزاً أقل أو للاستفادة القصوى من المكان، وهي مشاهدة بوفرة في بيوتات أصفهان وكاشان ويزد.
ومن خصوصيات الطراز الأصفهاني إيجاد البساتين والأبنية المختلفة على شاكلة البساتين في شمال إيران وسواحل بحر قزوين، حيث تتوسطها أبنية شرفاتها مكسوة بالخزف، أما الإيوانات فهي قائمة بالأعمدة على شكل دائري. وبساتين شهلستون أي الأعمدة الأربعون وهاشت بهشت أي الجنائن الثماني أفضل مثال لترتيب البساتين على الطراز الإصفهاني.
أعزائي الكرام، في مدن طبس وبهشهر ومهان قامت بساتين على هذه الطراز، لأن هذه المدن كانت عرضة لغارات شتى، وقد أقدم ملوك الصفوية على بناء هذه العمارات فيها إظهارا لقوتهم وبسط سلطانهم على ربوع إيران. إلى ذلك كانت بساتين وعمارات مدن بهشهر في شمال إيران محلا للجوء سلاطين الصفوية في فصلي الخريف والشتاء. مستمعينا الأفاضل من طهران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمام